الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في المجالس السابقة في أحداث غزوة خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مرت معنا الأحداث في استعداد النبي ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر. وخيبر كما مر معنا، ولكن نختصر الكلام اختصارا حتى ندخل في أحداث هذا المجلس. خيبر في شمال المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخلها من الطريق المعتاد من الجنوب، إنما أخذ ناحية الغرب، ثم بعد ذلك دخل خيبر من ناحية الشمال، المدينة في الجنوب، والنبي أخذ ناحية الغرب ثم بعد ذلك دخل من ناحية الشمال. وهذا من أنواع التكتيك العسكري حتى يغبي عليهم، لا يعرفون متى سيدخل عليهم وينتظرون مثلا الجنوب، وإلا هو قد دخل من ناحية الشمال. أول حصن مر معنا اليهود في خيبر كان معهم عتاد وأسلحة، وكانوا يتحصنون بالحصون، وخيبر مليئة بالحصون حتى الآن. إلى الآن موجود بقايا هذه الحصون، حصون بيوتهم داخل هذا الحصن، والحصن يكون له سور، إما أن يكون على الأرض وإما في الغالب يكون على الجبال، يعني يصعدون سلالم ثم تكون حصونهم وبيوتهم فوق الجبال، فيقاتلون من أعلى على الأسفل، جيوش المسلمين في الأسفل، فيكونون قد تحصنوا بحصن عظيم جدا. فأشهر حصون خيبر التي ذكرناها في المجلس السابق والمجلس الذي قبله كانت ثمانية. أول حصن ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحاصره هو حصن ناعم من ناحية الشمال، ثم بعد ذلك ذهب إلى حصن الصعب ابن معاذ بعدما فتح الحصن الأول، وذكرنا ما حصل من المبارزات ثم القتال، وأشهر مبارزة حصلت مبارزة علي بن أبي طالب مع مرحب اليهودي. بعدما انتهت أحداث حصار حصن ناعم أول حصن، وفتح المسلمون هذا الحصن وبقي يعني حصون كثيرة جدا، انتقل كثير من اليهود الذين كانوا يتحصنون في هذا الحصن إلى الحصن الذي يليه، وهو حصن الصعب ابن معاذ. انتهينا من الأحداث التي حصلت في حصار حصن ناعم، فتح المسلمون حصن ناعم، وكان حامل الراية التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب. لما بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، مر معنا تفاصيل هذه الحادثة. توجه المسلمون وجيوش النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن الأول بعد أن فتح حصن ناعم إلى حصن الصعب ابن معاذ، وقد فر إليه أكثر من كان في حصن ناعم كما مر معنا. هذا حصن ناعم الذي يليه هنا في هذا المكان هو حصن الصعب ابن معاذ. حاصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل حصن تكون الراية بيد صحابي. حصن ناعم النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية علي بن أبي طالب. الآن في حصن الصعب ابن معاذ كانت الراية مع الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حاصر الصحابة رضي الله تعالى عنه الحصن الثاني، وهو حصن الصعب بن معاذ، وقد اجتهدوا كل الاجتهاد في القتال وفتح هذا الحصن، وقد أصابت المسلمين مجاعة شديدة، ما كان لديهم شيء، طريق سفر، ليس لديهم إلا الشيء اليسير من الماء ومن الطعام. وصلوا إلى الحصن الأول، فتحوا الحصن الأول، لم يوجد فيه من الطعام شيء، إنما كانت فيه بعض الأسلحة. وفر اليهود من هذا المكان إلى مكان آخر. عند حصار الحصن الثاني اجتهد يعني أصاب المسلمين مجاعة شديدة جدا، يعني قل الطعام عندهم. تخيل جيوش للمسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طعام لديهم. لما أمسى الناس كما جاء في الرواية الصحيحة، لما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم وقد أصابتهم مجاعة، فتحت عليهم ماذا؟ بعض الناس أو بعض من يقرأ في السيرة خاصة في خيبر تقرأ فتحت خيبر، فتح الحصن، فتحت القلعة، هي قلاع كثيرة. فلما تقرأ فتحت خيبر لا يشترط أنها فتحت كلها، قد يكون الحصن الأول وقد يكون الحصن الثاني وقد يكون الحصن الثالث. فلذلك ينبغي من يجمع، يعني القارئ يجمع الروايات حتى يرتب الأحداث. فالآن لما فتحت يعني خيبر المراد بها الحصن الأول الذي كان يقود الكتيبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أصابوا حمرا خارجا من القرية، حصون وقرى وزقاق، يعني مثل السكك والجادات في بين الجبال. لما فتح الحصن الأول هرب اليهود، وإلا في زقاق وبين حواري خيبر إلا حمر أهلية تركض، موجود الحمر. سبحان الله الذي يمشي حتى في ذلك المكان قريب من المدينة ناحية خيبر أو متجه إلى بدر، في بعض الأماكن يجد ترى الحمر الأهلية كثيرة جدا هناك حتى الآن. يقول الراوي قال أصابوا حمرا خارجا من القرية فأوقدوا نيرانا كثيرة فطبخوا منها. الآن ما عندهم شيء يأكلون منه، ما عندهم من الغنم من الطعام، وإلا هذه الحمر الأهلية الحمار الأهلي ولا هي كثر. فأصابوا وبدأوا يذبحون وبدأوا يصلخون وبدأوا الآن يطبخون. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلت الحمر، يريد أن يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه في ذلك الوقت الأمر غريب، هل يؤكل الحمار الأهلي ولا ما يؤكل؟ فقال يا رسول الله أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. ثم جاء آخر، رجل آخر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أكلت الحمر، يعني الآن طبخت في سيأكلون بعد قليل ينزل الأكل ونأكل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثالثة فقال أبنية الحمر، يعني جميع الحمر الكل قاعد يذبح الآن، يريدون أن يأكلوا من الحمر الأهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبين للصحابة أمره، كانت حلالا والأصل فيها الحل، تعرفون الأصل في هذه الحيوانات الحل، إلا إذا جاء المنع وضابط المنع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكانه وبدأ يكلم الصحابة، ويرى نيران القدور، قدور تحتها النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران، على أي شيء توقدون؟ أنا ما أدري أن عندكم طعام غنم تطبخونه الآن من اللحم، فعلى ماذا توقدون؟ فقالوا على لحم، يعني عندنا يا رسول الله لحم ونطبخ اللحم، ما بينوا إلى الآن ما هو نوع اللحم، ولكن جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال على أي لحم؟ فقالوا لحم حمر، الحمر الأنسية، يسمى الحمار الأنسي أو الحمار الأهلي، غير الحمار الوحشي المخطط، الحمار العادي المعروف هذا حمار أهلي أو حمار أنسي. فقالوا لحم حمر أنسية يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها. الآن ما في داخل هذه القدور جاء التحريم أنها لا تؤكل، أهرقوا ما فيها واكسروا قدورها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من القوم للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال يا رسول الله نهريق ما فيها ونغسلها، يعني ما لدعي نكسر القدر، سنستفيد من القدر، فنهريق ما فيها ونغسل القدر ونستطيع أن
أن نستعمل هذا القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ذاك اغسله. هو النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد ثاني يستدرك عليه بكلمة، وهذا ما هو استدراك، هو فقط بيان للأمر. قال: ترددني، تكلمني، تقول لي كذا وكذا، وأنت من وولد من، ولا تعرفني أنا كذا وكذا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك: أو ذاك اغسله، يعني أهريق ما في هذه القدور، والنجاسة التي أصابت هذه القدور نستطيع أن نغسلها وتذهب النجاسة، فنستطيع أن نستفيد من هذه القدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن المنادي، لابد أن يعرف جميع من في الجيش هذا الأمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس. ما يكون الأمر لطائفة معينة حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد للجميع أن يعرفوا. تغير هو جيش الآن، ولكن في وقت الراحة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. جاء التحريم الآن، لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها رجس من عمل الشيطان. فهذه اللحوم هي من النجاسات، وقد حرمها الله عز وجل وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، يعني خلاص ستنضج، تفور باللحم، تطبخ. قال: فأكفئت، سمعا وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هم المؤمنون، إذا سمعوا أمرا طبقوه، وإذا سمعوا نهيا انزجروا عنه. هذه صفات المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا وأطيب من ذا. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن الله عز وجل سيسوق لهم من الأرزاق ومن الأنعام ما هو أحل لهم من الحمر الأهلية، وما هو أطيب لهم من الحمر الأهلية. ولكن يحتاج الناس إلى صبر، قد تصاب بمصيبة، قد تبتلى ببلاء، ولكن يجب عليك أن تصبر، وإن وراء الصبر الفرج، وإن وراء الكرب الفرج واليسر، ولكن دائما الإنسان يستعجل الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم وبشرهم بأنه سيأتيهم ما يأتيهم من الغنائم وغير ذلك مما وعدهم الله عز وجل. يقول جابر: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي. تخيل تغلي بأكل، جواع، الكل جوعان يريد أن يأكل، وراهم قتال، القتال يحتاج إلى قوة وإلى قدرة، والآن لا يوجد لديهم طعام، والأكل والقدور تغلي. قال: فكفأنا القدور وهي تغلي. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع. شوفوا الآن فوائد السيرة، نعرف متى ورد الحديث. قد يحفظ أحدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب. من المواطن التي ذكر فيها التحريم النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم خيبر. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر أيضا ماذا؟ المتعة. سيأتينا الكلام على المتعة أيضا، سنتكلم عن هذه المسألة الدقيقة، وهذا مهم جدا. شوفوا السيرة، لما نجمع الآن ونبحث سنجد حتى الأحكام الفقهية متى وردت ومتى نزلت ومتى قال النبي عليه الصلاة والسلام، ونستفيد أحكامها كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الحمر الإنسية ولحوم البغال، ومعروف البغل، بغل لا يجوز أكله، وكل ذي ناب من السباع. السباع اللي لهم ناب يأكل به ويفترس به فإنه محرم. قال: وكل ذي مخلب من الطيور، الصقر والنسر محرمة. قال: وحرم المجثمة. والمجثمة هو الصيد يوضع هدفا، تحط مثلا دجاجة وتخليها تتسلى، تصيدها بالنص ولا تصيدها برأسها، تحط لك مثلا خروف تصيبه كذا، تجعله هدفا فتقتله، ما هو صيد، لا تقتله بسهمك وهو هدف، وهو هدف لك. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المجثمة، قال والخلسة، هذا ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى. السبع إذا أرسلته مثلا وصاد هذا الصيد وأخذته وفيه روح إلى الآن، إذا كان في روح إلى الآن يجب عليك أن تذكي، فإذا تركته من غير تذكية ومات بعد ذلك فيحرم عليك أكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والخلسة، ينقل جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنهبة، المال المنهوب، المراد به المأخوذ جهرا وقهرا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك على لسانه صلى الله عليه وسلم، وما حرمه وحي من الله عز وجل، ولم يقرأ في ذلك قرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ لهم قال الله عز وجل وحرم كذا وكذا وكذا، إنما هو وحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تكلم به. يأتينا الآن آتي ويقول جيب لي آية فيها تحريم الحمر الأهلية مثلا، جيب لي آية فيها تحريم كذا وكذا، تجلس وتذكر أمورا، يأتي واحد ليس له باع في العلم الشرعي ولا بالثقافة، بل عنده فقط قراءات هكذا ويبغض الإسلام والدين، ويقول لك لا يا آية جيب لي، أما حديث ترى مشكوك فيه، حديث ترى شدرانه البخاري يمكن أخطأ، شوف الطعن في ذلك، ويعطيك قواعد، مبشر معصوم؟ لا، وصحيح ما هو معصوم، ولكن العلماء نقلوا الأحاديث، دققوا وراء العلماء وبيّنوا الصحيح من الضعيف، من الحسن، من المنكر، من غير ذلك، ومن درس علوم المصطلح وعلوم الحديث عرف ذلك. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا الأمر، ما قرأ عليهم آيات، إنما ذكر لهم ذلك، وإن هو إلا وحي يوحى، دروس والله لنا ولأهلينا ولعيالنا ولمن يسمع ويرى. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى في حادثة خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، قاعد بدوانية وعلى كيفه مع ربعة، تقول له حديث بالبخاري في مسلم في الصحيحين، يمكن ضعيف، ايش درانا، يمكن الوضاع وضعوه، شوف على كيفه. قال النبي صلى الله وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي، يذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. شوف قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم أولى الناس بالامتثال، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيك واحد في ديوانية، في مجلس، في برنامج، في غيره، يقول عطني فقط في كتاب الله عز وجل، لا، نحن نأخذ ما في كتاب الله عز وجل وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذا الوضع وفي هذا الوقت أصابهم جهد وأصابهم جوع وأصابهم شدة، وهناك من هو ساقط من شدة الجوع، ما نتصور إلا لما نقرأ. طيب ماذا فعل بعضهم؟ بعضهم ما حصل من الحمر الأهلية، وبعضهم قد ألقى الحمر الأهلية. تصوروا أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك الوقت من شدة الجوع نحر من الخيل، هل يجوز أكل الخيل أو لا يجوز؟ سيأتي الكلام على ذلك. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. الحمر الأهلية كانت منتشرة، ولكن وجدوا واحد حمار وحشي وصفته المخطط أبيض واسود المعروف هذا، وكذلك خيل، بعضهم ما وجد إلا الخيل، فقال إذن أنحر هذه الخيل وأكلها، فأكلوا من الخيل وأكلوا من الحمر الوحشية هذا في صحيح مسلم. وأكلوا من طبعا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما طبخوا الحمر الأهلية والإنسية، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن أكل الخيل ولا عن أكل الحمر الوحشية. في رواية عن أبي داود رحمه الله قال جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، طبعا المقصود بالحمير الحمر الأهلية، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم ينهنا عن الخيل، إذن الخيل يجوز أكلها. طبعا تكلم بعض أهل العلم قال إن احتيجت للجهاد في سبيل الله فلا يجوز هنا ذبحها لأنه سيتعطل الجهاد في سبيل الله، أما إذا لم تحتج واحد يبي يذبح خيل ويبي يأكل يجوز ولا لا؟ جاءك واحد معازمك على غدا وقال لك مفطح خيل يجوز تأكل معاه ولا ما تأكل؟ مفطح خيل حط لك إياه صحن كبر هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما لا نحرم ما أحل الله عز وجل. عن أم عمارة كذلك تقول: ذبحنا بخيبر لبني مازن ابن النجار فرسين، كانوا مجموعة يعني كل عائلة كل بطن من بطون الأوس والخزرج يكونون مع بعض، ذبحوا لهم لبطن لهم لبني مازن ابن النجار فرسين، فكنا نأكل منهما قبل أن يفتح أو يفتح حصن الصعب بن معاذ. يعني هذه الحادثة وين حصلت؟ بعد فتح حصن ناعم وقبل فتح حصن الصعب ابن معاذ، من كلام أم عمارة رضي الله تعالى عنها. نأتي على المسألة التي سألنا عنها قبل قليل، ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وكانت الإجابات على الأكثر المتعة، متعة النساء. طيب متعة النساء، أنا جلست حقيقة وأفكر، هل كان في نساء يهوديات يتمتع بهن الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك؟ ها السؤال لكم، لابد أن ندقق. لا، وقع الخلاف بين أهل العلم متى حرمت متعة النساء، هذه مسألة مهمة سأذكرها الآن، وهذا من فوائد السيرة ليس فقط عرضا هكذا، لا نستفيد الأحكام الفقهية والوقائع وغير ذلك. وردت بعض الأحاديث فيها نوع إيهام أنه كأنه حصل هذا التحريم يوم خيبر، سأذكر لكم بعض الأحاديث الآن. ولكن الإشكال، ما كان في نساء يتمتع بهن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يقول النبي عليه الصلاة أنهاكم عن ذلك، صحيح ولا لا؟ سنأتي من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نذكر الأحاديث التي وردت في مسند الإمام أحمد وهو صحيح عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن المتعة وعن لحوم الحمر، وهذا الحديث. حديث آخر وهو في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. إذن عندنا حديثان في ظاهرهما أن في خيبر قد حرمت متعة النساء، ولذلك اختلف أهل العلم في الوقت الذي حرمت فيه متعة النساء. لماذا أنا أكرر متعة النساء حتى لا يختلط متعة الحج؟ متعة النساء على أربعة أقوال، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ويرجع إلى كلامه، وسننقل الكلام المهم من كلام ابن القيم رحمه الله. الأربعة الأقوال باختصار: القول الأول أن النهي عن ذلك كان يوم خيبر، وهذا قول طائفة من العلماء منهم الشافعي رحمه الله وغيره. القول الثاني، طبعا يوم خيبر استنادا إلى ظاهر هذه الروايات التي ذكرناها، القول الثاني أنه عام فتح مكة، وهذا قول سفيان بن عيينة وطائفة من السلف، كان النهي عام فتح مكة لما فتحت مكة. القول الثالث، وهذا القول في الحقيقة هو تابع للقول الثاني اللي هو فتح مكة، يقولون كان النهي عام حنين، يعني في غزوة حنين، وتعرفون غزوة حنين كانت عام الفتح وبعد الفتح مباشرة، إذن القول هذا لصيق بالقول الثاني. القول الرابع أنه عام حجة الوداع. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم، وأنا اختصرت كلامه اختصارا أو أتيت بالمهم وإن كان طويلا ولكن فيه فائدة عظيمة لطالب العلم ولغير طالب العلم، لطالب العلم حتى يدقق، لغير طالب العلم حتى يعلم أن المسألة ليست هكذا سرد روايات تؤخذ هكذا، لا، هناك تدقيق بالروايات. بعض الناس يظن أن العلم بس اقعد وأقرأ أي كتاب والسلام عليكم، ايش معنى والله نذهب إلى العالم الفلاني لابد أن يكون ثقة، أي واحد يشرح في السيرة، أي واحد يتكلم عن المواعظ، أي واحد يتكلم، خلنا نسمع له، ليش تشددون؟ لا، العلم هذا دين، هناك من يأخذه فيضلل به الناس لأنه لم يفقه، وهناك من يأتي بهذا العلم على الطريق الصحيح ويهدي به الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم تحرم المتعة يوم خيبر. وبدي نركز لكلام ابن القيم، يقول: وإنما كان تحريمها عام الفتح، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال هذا هو الصواب. قال: وقد ظن طائفة من أهل العلم، لهم احترامهم، علماء جهابنة، ولكن نحن الآن في مسألة التدقيق في هذه المسألة، قال: وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وقرأنا طرفا من ذلك، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ظاهر الحديث يعني يوم خيبر حصل هذا الأمر، إلى أن قال ابن القيم: قال: وخالفهم في ذلك آخرون. يعني المسألة ما هي إجماع، هناك خلاف، إذا نرجع إلى الأدلة حتى نرجح. لو كانت المسألة إجماعية خلاص والله لو نتكلم من الآن إلى الغد. مسألة إجماعية لا تناقش، تريد أن تفهم، تريد أن تستفيد، نعم، أما أنك تستدرك ولا تعمل بالإجماع وثبت الإجماع هذا أمر باطل. ولذلك الإجماع حجة، قد لا تعرف الدليل ولكن إذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون هناك دليل على ذلك قد خفي علينا. قال: وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قبل ذلك كانت متعة النساء مباحة، ولكن جاء التحريم عام الفتح ويوم الفتح. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الأخبار، لأن الحديث عن علي بن أبي طالب، جمع بين الأخبار متعة النساء وتحريم الحمر الأهلية، جمع بين الأخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية، لأن ابن عباس كان يبيحهما. لما جمع المسألتين في النهي، لأن كان يرد على قول ابن عباس في إباحتهما، فكان يقول: نهى النبي عن كذا وكذا. هنا حصل الآن عند بعض الرواة، قال: فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، يريد أن يبين لابن عباس، لأن من علم حجة على من لم يعلم. علي عنده مزيد علم، ابن عباس لم يأخذ هذا العلم، إذن من علم حجة على من لم يعلم. قال: وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، هذه واضحة ذكرناها قبل قليل، الحمر الأهلية يوم خيبر طلعت عليهم من القرية، شد الجوع، يريدون أن يأكلوا، خذوا هذا والأصل فيها الحل، ذبحوها، نحروها في القدور إلى آخره، لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر. علي بن أبي طالب لما ذكر في الحديث ذكر يوم خيبر ويقصد به ماذا؟ تحريم الحمر الأهلية الدرجة الآن، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن. يعني لما ذكر الأمرين علي في أصل حديثه يقول: حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، مثال على ذلك يوم خيبر، وحرم المتعة، ما يقصد تحريم المتعة في يوم خيبر. هذا هو الآن معنى كلام ابن القيم رحمه الله. قال: كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء. ها هذا الآن واضح ولا ما هو واضح الآن حتى نفرق؟ في مسند الإمام أحمد وهنا ذكر الضرب يوم خيبر في ماذا؟ تحريم الحمر الأهلية. قال وحرم متعة النساء ولم يذكر يوم خيبر. قال وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، عكسهم، ولكن الضرب كان للحمر الأهلية. يقول ابن القيم قال هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا، فظن بعض الرواة أخذها سريعا بما أن الضرب مذكور، فقال إذن علي من نفسه ويروي الحديث بالمعنى، وظن هذا هو المعنى. قال فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، يعني بعض الرواة هم أخطأوا في هذا المعنى في هذا النقل، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر وقيده بالضرب، فمنها هنا نشأ الوهم. قال وهنا الفائدة، فائدة عظيمة وجليلة، وقصة خيبر أنا كانت مشكلة على الحقيقة. قال وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة، اللي قبل شوي استدركنا الآن قاعد نقول فيها إشكالية، لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات حتى يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا استأذنوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد أنهم جاءوا يا رسول الله واستأذنوا بذلك، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة في خيبر، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزات الفتح، فتح مكة، لا فتح مكة سيأتينا الكلام على ذلك، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن تحريم متعة النساء لم يكن عام خيبر ويوم فتح خيبر، إنما كان يوم فتح مكة وعام فتح مكة، وذكرنا هذا التفصيل الجميل من ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكلام، ويرجع له في زاد المعاد. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدوا من الجوع الشيء الشديد، وإلى الآن هم محاصرون لحصن ماذا يا أخوان حتى لا تذهب الأذهان، انتهوا من ناعم، حصن ناعم الآن الصعب ابن معاذ، بعضهم أكل عنده فرس فرسين قال هذه زيادة عندي غير اللي معاي، بعضهم وجد من الحمر الوحشية قليلة ذبحها وأكل، بعضهم لم يجد شيئا. ماذا أكلوا الآن؟ وانظروا إلى بعض الأحاديث متى وردت، هذه من الفوائد. في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة خيبر، الحديث في البخاري، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. إذا الصحابة من شدة الجوع كان عندهم ثوم، وجدوا الثوم قد يكون في خيبر كثيرا، فبدأوا يأكلون الثوم بشيء ما عندهم شيء غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خيبر، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. والمراد بالمسجد المكان الذي تقام فيه الصلاة، ما كان مبني مسجد في خيبر، بل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب للغزوة، فالمكان الذي يصلي فيه يسمى مسجدا كذلك. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قلنا أكلوه من الجوع؟ الروايات تفسر بعضها بعضا، رواية أخرى من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره، سواء أكلته من الجوع الذي أصابكم أو من غير الجوع، قال فلا يقربن مسجدنا، يعني المكان الذي نصلي فيه. في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا. قلنا فتحت خيبر مو شرط كل حصون خيبر، نجمع الروايات ونعرف، كونوا دقيقين في مثل هذه القراءات وتفسير أحاديث شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، أصابهم جوع شديد. قال: فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد، المكان الذي يصلي فيه النبي، أقام الصلاة، يريدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، ولا الريح، تخيلوا يا أخوان، مو مسجد مغلق بعد، مفتوح الآن مكان يصلى فيه، وإلا ريحة الثوم شديدة جدا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة الشديدة، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا أو فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حرمت. قالوا: حرمت، حرمت، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المسألة لا يقربن مسجدنا، قالوا: حرمت، حرمت. فقال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، هذا أمر حلال، وليس لي أن أحرم ما أحله الله عز وجل لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، ريح شديدة جدا. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى المسجد أو المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة فليحرص على رائحة فمه، سواء كانت من أكل، ثوم، بصل، أو ما قارب ذلك، أو كذلك حتى التدخين. نسأل الله عز وجل أن يعافي من ابتلي بذلك. فبعض الناس قد يكون مدخن عند برا المسجد، ويدخن يدخن ويدخل، يصف معك في الصف رائحته شديدة جدا. أسأل الله عز وجل أن يعافيك من هذا الأمر. وكذلك لا تؤذي المسلمين في صلاتهم بهذه الرائحة. كذلك أمور أخرى، بعض الناس قد تكون ملابسه فيها رائحة شديدة جدا، الجوارب. والله في سنة من السنوات يعني كنا ندخل المسجد رائحة الجوارب، يعني الناس ما يهتمون لأجل ذلك. أيضا هذا ينتبه، يعني المسألة ليست الفم فقط والثوم، هذا الأصل نعم ما ورد، ولكن أي شيء من هذه الروائح لابد أن يراعيها الإنسان كذلك. بعض الناس يأكل 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 وما يترعى إلا بالصلاة، ترعى 100%، حد ما يعطيك وبالصلاة ورائحة، عاد شوف، هي بصل، هي مرق، هي دجاج، هو مجبوء. والله يا أخوان، سمبوسة، كل الأمور هذه. حتى المرة اللي فاتت، والله قبل أسبوع، العيال عندي بعضهم ترعى حتى خارج المسجد، اسمعوا، حتى واحد كان يصلي، كان بالتشهد، ترى عيالي يسولفون بعد، مو أنا اللي أسولف، يمسكوه، كان بالتشهد توه جالس من الخرعة سلم، ما كان يقول والله يا إخوان شيء، والله أسر العيال شيء عجيب، يعني كأنه ما عنده، لو بالبيت أو عنده ضيوف ما يسويها، يمسك نفسه يتمالك، بخلاف الذي لا يتمالك. شوفوا يا إخوان، نحن نقول تستطيع أن تتمالك أمام ضيف، أمام أمير، أمام كذا، بالمسجد لا تلعب لعب. والله يا إخوان، هو آخر المسجد يسمونه الحرام كما يسمى، وحوش هو يمكن آخر حوش المسجد، وأنا صوب الإمام، شيء عجيب. يقول لي ولدي، حتى في واحد كان بالتشهد سلم من الخرعة، هذا المفروض نقول له لازم يتشهد، لازم، ها، والله سيئة، يعني أمامه، بخلاف الذي لا يستطيع، ما تمالك، بس واحد يتعود، لا هذا كأنه المسألة عنده مثل ما تفضل أخوي، عادة سيئة. لابد أن خاصة نراعي بيوت الله عز وجل. كذلك أثناء الحصار حصلت بعض الأمور التي وردت في الأحاديث، وردت في الصحاح، وردت في السنة. في البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، يعني إحدى الحصون في خيبر. ولماذا وضعناه في هذا المكان؟ لأن هذا الحصار كان فيه شدة جوع، سيأتي الكلام الآن. قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم. الجراب يعني الوعاء من جلد، أي وعاء من جلد يسمى جراب. فالجراب الذي ألقاه مليء بالشحم، ماذا يريد؟ بدار صخرة، ما عنده صخرة، يبي هبدها على رأس أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قلنا ترى الحصون شديدة ومرتفعة، حتى لو كانت على الأرض الصحابة قد يجلسون في مكان كما مر معنا في مقتل واستشهاد محمود بن سلمة رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة اللي مرحب ألقى الرحى على رأسه واستشهد، فجرى وعاء من جلد متروس شحم يبي هبد على أحد الصحابة. يقول فرمى إنسان بجراب فيه شحم متروس شحم، قال فنزوت ما أصاب أحد وأصابهم جوع شديد، قال فنزوت لآخذه، رحت بسرعة أبي آخذ هذا الجراب شف فيه شحم. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، يعني رحت بسرعة أبي آخذه ولا النبي عليه الصلاة والسلام موجود، يقول كأني استحييت منه. سيأتينا بالرواية الأخرى أنه أخذه رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم عن عبد الله ابن مغفل أيضا في رواية أخرى قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر. شلون أصابه؟ الرواية الأولى تبين أن حذفوا عليه، قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. لما خذيته يقول والله ما أعطي أحد، جوع شديد جدا. طيب أخوان شلون يرمون اليهود طعام؟ ليش ما يخلونه عنده عشان يأكلون اليهود؟ صح ولا لا؟ لماذا رموا الشحم؟ ممتاز، جزاك الله خير، سيأتي الكلام على ذلك حتى نعرف سبحان الله. يعني هذه كلها تعرف لماذا رموا هذا، هم ما يأكلونه. لا، قال لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، النبي عليه الصلاة والسلام يراه متبسم. سيأتي معنى هذه الكلمة كما جاء في شرح هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم لعبد الله ابن مغفل، بعض الصحابة خاصة الذي كان قائما على الغنائم، يقول ليس من حقه أن يأخذ من الشحم لأنها تعتبر غنيمة، فكيف يذهب عبد الله، يذهب عبد الله بن مغفل ويأخذ من الغنيمة قبل القسم؟ فلما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ دليل على أنه يجوز لعبد الله في هذه الحالة أن يأخذ من هذا الشحم. ولذلك قالوا لعله استحيا من فعله عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وكذلك من قوله لا أعطي أحدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تبسم، فهذا يدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بأخذ هذا الشحم، وكان عرف شدة حاجته إليه، فسوغ النبي صلى الله عليه وسلم استئثار عبد الله له، قال والله لا أعطي أحدا منه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذه، وعبد الله يعني كأنه استحيا من ذلك، قال والله لا أعطي أحدا، يقول استحييت، ولكن النبي كأنه أذن له في ذلك. يقول النووي شارحا هذا الحديث في الجراب وأخذ عبد الله ابن مغفل له ليأكله، قال وفي هذا الحديث دليل لجواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت شحومها محرمة عليهم. شوف، هي محرمة عليهم، قال ولكن بالنسبة لنا يجوز، لأن ذبائحهم يجوز أكلها ونحن نأكل الشحم وليس محرما عليها. حصل هناك في حصار، كم باقي عندنا؟ تقريبا ربع ساعة. حصل حصار حصن الصعب ابن معاذ، وأثناء هذا الحصار تعرفون كما يعني يعرف في حروب العرب من قبل تحصل المبارزة، فكانت هناك أيضا بعض المبارزات حصلت في حصار حصن الصعب ابن معاذ. برز رجل من اليهود يقال له يوشع، ويوشع الاسم هذا على نبي من أنبياء بني إسرائيل. من هو في حادثة؟ ها؟ يوشع بن نون، فتى موسى اللي في قصة الحوت في سورة الكهف، جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال فتى وهو يوشع بن نون، وكذلك نبأه الله عز وجل بعد موت موسى وهارون. يوشع بن نون ثاب وفتح الأرض المقدسة بعد ما خرجوا من التيه. هذا الرجل اسمه يوشع يسمى على ولا ينفع الاسم فقط. مش كثر الناس اسمه محمد، ولا قد يكون هو بعيد أبعد الناس عن الإسلام الله المستعان. هذا الرجل من اليهود اسمه يوشع، فنزل يدعو للمبارزة، فبرز إليه صاحب الراية هنا وهو الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه. فالتقيا يوشع والحباب ابن المنذر، فاختلفا بالضربات، وإلا بي الحباب رضي الله تعالى عنه يضرب يوشع على رأسه فيرديه قتيلا. هذه مبارزة من المبارزات. برز رجل آخر من اليهود يقال له على خلاف في اسمه، في الروايات قيل الزيار من اليهود، فبرز له من الصحابة من المسلمين رجل يقال له رضي الله تعالى عنه من الصحابة عمارة ابن عقبة الغفاري من بني غفار. طبعا بنو قبيلة أسلم وقبيلة غفار أبلوا بلاء عظيما عند حصن الصعب بن معاذ، وخاصة قبيلة أسلم سيأتي الكلام. فبرز له عمارة ابن عقبة الغفاري رضي الله تعالى عنه، فبدره الغفاري فضرب الزيار ضربة على هامته وهو يقول عمارة رضي الله تعالى عنه الغفاري خذها وأنا الغلام الغفاري، خذها وأنا ابن فلان نقربها لكم. فقتل اليهودي وهو يقول هذه الكلمة. جاء عند الواقدي في المغازي، ويحتاج بحث عن سندها، ولكن أنا أنبه أقول عند الواقدي في المغازي لم أجد لها يعني سندا صحيحا، ولكن حتى نبين ماذا ورد. قال الناس بطل جهاده لأنه قال وأنا الغلام الغفاري، كيف ينسب نفسه؟ المفروض يقول أنا المسلم أنا كذا. قال بطل جهاده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بأس به يؤجر ويحمد. هذا وردت عند الواقدي ولكن لم أجد لها سندا صحيحا، ولكن بيّنت هذه لأنها متعلقة بقوله وأنا الغلام الغفاري. جاء عند البيهقي والنسائي بإسناد صحيح عن شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن واتبعه، طبعا قبل ذلك قبل الغزوة، فقال أهاجر معك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. يعني هذا الرجل سبحان الله ما نعرف اسمه، ولكن انظروا إلى فعله. الرواية جاءت أن رجلا من الأعراب لم يذكر اسمه، بطولات لا نعرف لها اسم. بعض الناس لابد أن يذكر ولابد أن يمجد ولابد لابد لابد لابد، إذا ما ذكر ينقطع حبله صوته، يقول ما قدروا لي ما فعلوا ما فعلوا. بل هناك رسل أرسلهم الله عز وجل لم يسمهم لنا، ورسل قد قصصناهم عليك من قبل، أو الآية ورسل لم نقصصهم عليك، ما ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم. هذا الرجل من الأعراب جاء إلى النبي لعله قبل هجرته من مكة، قال مهاجر معك، وصى به بعض الصحابة، ما هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت غزوة خيبر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني قد يكون من الأسلحة الموجودة في حصن ناعم أو شيء يسير مما وجده. بعض المرات ترى الغنم قد تكون حبال يبيعها في المدينة أو غير ذلك، شيئا غنم شيئا، فقسم وقسم له، قال تعالوا، قسم لبعض الصحابة وأعطى هذا الأعرابي. قال فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. حين قسم له وقسم لي الصحابة رضي الله تعالى عنه، هذا الأعرابي رضي الله تعالى عنه أعطى أصحابه أصدقائه والذين حواليه ما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى ظهره، جهاد وجوع وما عنده شيء. والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من معه، ومع ذلك كان يرعى ظهر أصحابه، يعني الخيل اللي تروح ترعى هو يروح يأخذها لأصدقائه، الإبل هو الذي يرعى ومو مكلف بذلك. ولكن انظروا إلى هذا الفعل عند النسائي وغيره في إسناد صحيح يا أخوان، انظروا إلى هذه الأفعال. ترى يا أخوان، لا، إذا فعلت الخير لا ترجو من وراه كلمة من الإنسان، جاءت الحمد لله، ما جاءت الكلمة هذا احتسب الأجر عند الله عز وجل. واحد عنده معاملة خلصها، واحد ساعدته في شيء، إلى انظروا ماذا فعل، ما عنده شيء وليس لديه من الطعام ولا شيء، حتى الذي قسمه أعطاه النبي، قال هذا لكم. شو الإيذاء في ذلك؟ وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ يعني ما الذي تعطوني؟ فقال: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللي أعطيتني إياه ترى هو قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه مرة أخرى فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا محمد؟ إيش اللي أعطيتني إياه يا محمد؟ قال: قسم قسمته لك، يعني هذا من الغنائم، وقسم قد قسمته لك يا فلان. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، سواء كان إلى الفم هنا أو إلى النحر. قال: أنا ما بايعتك على هذا الأمر، بايعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. يعني مبايعتي يا رسول الله ما هو للقسم ولا للغنيمة، إنما المبايعة كانت على أن أنصر دين الله عز وجل وأن أقتلها هنا، ولا أريد شيء من هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل نشرتكم؟ جزاكم الله خير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. خذوها قاعدة، اكتبوها عندكم في حياتك من أولها إلى آخره، إن تصدق الله يصدق، قاعدة نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهضوا إلى قتال العدو في حصار حصن صعب المنعاب، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، وقد أصابه سهم حيث أشار، بالضبط المكان الذي أشار إليه، وإلا سهم ضارب بنفس المكان. إن تصدق الله يصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهوه؟ أهوه نفس اللي جاني أمس وقال: أنا ما بايعتك للغنائم، بايعتك حتى أرمى بسهمها هنا؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا أنا عليه شهيد. تعرفون اسمه؟ والله إذا وقفت على اسمه يا أخوان قول لا يعرف اسمه، رجل من الأعراب. والله يا أخوان تكفي هذه الكلمات، دعاء النبي: إن تصدق الله يصدق، صدق الله فصدقه، شيء عجيب لا يعرف اسمه في التاريخ رضي الله تعالى عنه. حصل هناك من القتال ما حصل، يقول جابر رضي الله تعالى عنه، هذا عن حصن الصعب ابن معاذ، قال جابر رضي الله تعالى عنه،
لا راح نطول عليكم ولا نأخذها سريعا، ها
نأخذ بس خمس دقائق بإذن الله عز وجل. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: لما انتهينا إلى حصن الصعب ابن معاذ والمسلمون جياع، قلنا حتى نعرف الآن الجوع، والأطعمة فيه كلها في حصن الصعب ابن معاذ، وغزا بنا الحباب ابن المنذر ابن الجموح صاحب الراية الآن عند الصعب ابن معاذ، ومعه رايتنا، وتبعه المسلمون، وقد أقمنا عليه يومين نقاتلهم أشد القتال، يومين أشد القتال. فلما كان اليوم الثالث بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل من اليهود كأنه الدقل، الدقل الخشبة اللي في السفينة ويوضع عليها الشرع. الآن بكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني في القتال بدأ مبكرا، هذا باليوم الثالث. خرج من اليهود رجل كأن شراع السبيلة، هذا الخشب اللي عليه الشراع كأنه الدقل، يعني عريض وطويل، في يده حربة له، وخرج وعاديته معه، يعني خرج وفيه الشر ومعه الحربة ومعه أيضا بعض الجنود. قال: فرموا بالنبل ساعة سراعا، خرجوا بر الحصن الآن ومعه الجنود وبدأوا يرمون بالسهام ولكن بسرعة على الصحابة رضي الله. ترى المسألة ما نضد، ترى بعض الناس يظن غزو الخيبر حصار، فك الحصار طاح، لا، أسهم كثيرة الآن، نبل شديد على الصحابة الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مقدمة الجيش واللواء مع الحباب رضي الله تعالى عنه. قال: فرموا بالنبل ساعة سراعا وترسنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدينا نغطي على النبي بالتروس حتى لا يصاب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة وكثرة النبل. قال: وأمطروا علينا بالنبل فكان نبلهم مثل الجراد حتى ظننت ألا يقلعوا، مثل الجراد، شلون الجراد إذا جاء هذا كل النبل واربع 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 واربع، قلنا خلاص ما راح يوقفون لين نتراجع. ثم حملوا علينا حملة رجل واحد، فانكشف المسلمون حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف قد نزل عن فرسه ومدعم يمسك فرسه، مدعم مولى النبي عليه الصلاة والسلام، نازل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرس الآن، وكانوا هم مترسين على النبي عليه الصلاة والسلام، مدعم مولى النبي عليه الصلاة والسلام ماسك فرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وثبت الحباب برايتنا والله ما يزول يراميهم على فرسه، الذي كان يحمل الراية هو الحباب رضي الله تعالى عنه، كان ثابتا بالراية حتى لا تزول الراية يثبت المسلمين، وكان يراميهم وهو على فرسه. قال: وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وحضهم على الجهاد، بدأ الآن يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. أوقف هنا حتى لا أضيع. أفضل. طيب. حتى لا تذهب الأذهان يمينا ويسارا. أي. ها؟ خلاص قال هنا الجهاد. فنقف عند هذا الحد، أكملنا الساعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم إلى كل خير، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.